أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الغرض من عقد الأمر الخامس هو بيان عموم محل النزاع لجميع أقسام الوجوب والتحريم، وذكرنا أن لكل منهما ستة أقسام كلها واقعة في الشرع إلا الكفائي من التحريم، قيل إنه غير واقع، وهناك من قال إنه يمكن أن يقع في بعض الموارد بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. إذا فرضنا ورود أمر كفائي بشيء فإنه يقتضي النهي عن ضد الخاص نهيا كفائيا. والأدلة على عموم النزاع لجميع هذه الأقسام ثلاثة، ثالثها بحسب ترتيب المصنف إطلاق كلمات العلماء عندما يراجع كلامهم في مقام الاستدلال والنقد والإبرام في هذه المسألة، فإنك تجد أن كلامهم عام لا يختص بقسم دون قسم، وهذا إذا شاء الله عندما نتقدم في البحث ونذكر أدلة الطرفين القائلين بالجواز والقائلين بالامتناع تلاحظ هذا المعنى من كلماتهم واستدلالاتهم. وأما الدليل الأول فهو عموم ملاك النزاع، وذلك أن ملاك النزاع هو كون الشيء واحدا ذا وجهين يتوجه إليه ولو شأنا، وبحسب ما هو متوفر من دليل حكمان، تحريم ووجوب يتنافيان ولا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، فيقع النزاع في أن هذا الواحد ذا الوجهين هو واحد كالواحد ذي الوجه الواحد، فلا يجتمعان فيه، أو أن تعدد وجهه يتسبب إلى تعدده في الواقع فيجوز فيه الاجتماع. وكل الأحكام متنافية فيما بينها من أي أقسام الوجوب والتحريم كانت، فالنفسيان متنافيان، يتنافى أن يقال في شيء واحد، يجب بمعنى أنه مطلوب فعله لا لشيء آخر بل لنفسه ولذاته، مع أن يقال فيه يحرم بمعنى أنه مطلوب تركه لنفسه ولذاته. وهذا واضح ومسلم، ومن جملة ما يعد قدرا متيقنا وقوع التنافي فيه، لكن الأمر كذلك في غيرهما، في الغيريين هكذا، يتنافى أن يقال في شيء مطلوب فعله إلزاما لأجل شيء آخر، ويقال فيه مطلوب تركه كذلك أي إلزاما لأجل شيء آخر. يعني في الأول لأجل مطلوب وجوده لأجل وجود آخر، في الثاني مطلوب تركه وعدمه لأجل عدم آخر، لأجل محرم آخر لابد أن يترك ويعدم، هذا أيضا يتنافيان فيه. في التخييريين قلنا إن الوجوب التخييري سنخ وجوب يتعلق بكلا الطرفين على أنه يجوز الإطاعة بكل منهما، والتحريم التخييري هو أيضا يتعلق بكلا الطرفين، لكن في الأول يكون المطلوب وجود أحدهما وعصيانه يكون بترك كل منهما، الثاني أي التحريم يكون المطلوب ترك أحدهما، ويحصل العصيان بعدم ترك شيء منهما أي بفعل كل منهما. ومن الواضح التنافي بين أن يقال هذان شيئان تعلق بهما الوجوب تخييرا بحيث يصح الإطاعة بكل واحد منهما، وبين أن يقال هذان شيئان تعلق بهما التحريم تخييرا بحيث يصح الإطاعة بترك كل منهما، بترك أي واحد منهما. في الأول يصح الإطاعة بإيجاد وفعل كل منهما أو كل واحد منهما، في الثاني تكون الإطاعة بترك وإعدام أي واحد منهما، هذا أو ذاك، هذا معنيان متنافيان. وعلى هذا قس سائر الأقسام التي أشرنا إليها بالأمس، فإذا كانت الوجوبات والتحريمات من كل هذه الأقسام يتنافى القسيم فيها مع قسيمه، يعني التحريم النفسي مع الوجوب النفسي، الغير مع الغير، التخيير مع التخيير، وهكذا، فكلما توجه إلى مورد واحد حكمان من هذين أو من هذه الأحكام المتنافية دخل في محل النزاع وصح السؤال فيه، هل هو واحد فيمتنع اجتماع هذين المتنافيين فيه، أو أنه متعدد دقة وعقلا فلا يمتنع اجتماعهما فيه لأن كلا في محله وموضوعه الخاص. فبهذا البيان يتضح عموم النزاع بملاكه ومناطه لجميع تلك الأقسام. هذا الدليل الأول، وكنا أشرنا إلى الثالث، إطلاق كلام العلماء. وثالث الكل الذي رتبه في الوسط ثانيا هو التمسك بإطلاق الأمر والنهي في عنوان المسألة، هذا الإطلاق كان فيه إشكال سابق وأنه مختص بالوجوب والتحريم المستفادين من اللفظ من جهة إطلاق ظهور عنوان الأمر والنهي في عنوان المسألة في خصوص ما كان طلب الفعل أو طلب الترك بالقول وباللفظ. لو تم هذا الإشكال فمهما عممنا في محل الكلام لأقسام الوجوب والتحريم يبقى أن ذلك مختص من هذه الجهة بخصوص المستفاد من هذه الأقسام من اللفظ. لكن هذا الإشكال تجاوزناه وقلنا إنه لا خصوصية للأمر والنهي بما هما ظاهران ودالان على الوجوب والتحريم المستفادين من الألفاظ، وإنما ذكرا في العنوان من باب أن الغالب في هذين الحكمين أن يستفاد من مثل الأمر والنهي أي اللفظيين، وإلا فالنزاع في مسألة عقلية في جهة عقلية في التعدد لذي الوجهين والاتحاد بحيث يتشخص صغرى الجواز أو الامتناع كما نبهنا عليه مرات. فبغض النظر عن هذا الإشكال الذي هو ليس بوارد، ندعي أن إطلاق عنوان المسألة وبالتحديد عنواني الأمر والنهي المأخوذين في عنوان المسألة بعد إلغاء خصوصية كونهما لفظين وكون الوجوب والتحريم المستفادين منهما مدلولي اللفظ، لأن هذا قلنا لا خصوصية فيه وجاء من جهة الغلبة، فالمراد بالأمر والنهي مطلق الوجوب والتحريم باللفظ كان أم بغيره. بعد الفراغ عن هذا نقول هذا اللفظ، لفظ الأمر ولفظ النهي في العنوان المراد به كل وجوب وتحريم أعم من المستفاد من اللفظ أو من غير اللفظ كإجماع أو دليل العقل، هذا فيه إطلاق من جهة أخرى يشمل به جميع أقسام النهي والأمر التحريمي والوجوب. قد يقال هذا الإطلاق لا يصح التمسك به لأن إطلاق لفظ بحيث يشمل جميع ما هو صالح له من المعنى يتم إن لم يكن هناك انصراف للفظ المطلق إلى حصة خاصة من المعنى. ونحن ندعي هنا الانصراف والمصنف كان اعترف به سابقا في بحث الأمر، فنقول كما هو قال هناك عندما يرد الأمر مطلقا فإنه يحمل على النفس التعيين العيني، ولا فرق في هذه الجهة بين الأمر والنهي، النهي أيضا كذلك لأنه مثل الأمر، هو طلب وله نفس الأقسام، وأقسامه خصوصياتها فخصوصيات أقسام الوجوب إلى آخره. بنفس المناط بعين الكلام في النهي أيضا نقول إذا ورد مطلقان يحمل على خصوص النفس في مقابل الغير والتعيين في مقابل التخيير والعين في مقابل الكفاءه، فيكون الأمر والنهي أي الوجوب والتحريم لعدم خصوصية أمر ونهي، المطلقان يكونان محمولين على خصوص حصة من معنى المطلق وهو الوجوب أو التحريم الشامل والجامع للخصوصيات الثلاث النفسية والتعيينية والعينية، مع مثل هذا الانصراف لا معنى للتمسك بالإطلاق. مثلا إذا قيل أكرم العالم فبالنظر إلى نفس اللفظ يمكن أن يقال إن لفظ العالم مطلق لم يتقيد بالفقه، لم يقل عالم الفقه، فيشمله ويشمل غيره لا يختص به، لكن يمكن أن يدعى مثلا أن الشارع إذا قال أكرم العالم فهناك انصراف في كلامي إلى خصوص الفقيه. إذا صح هذا الانصراف لا يكون في الحقيقة إطلاق إلا في ظاهر اللفظ من دون أن يكون إطلاقا الصلاحي، يعني مجرد خلو اللفظ عن القيد، وإلا فالانصراف إلى الحصة بمنزلة التقييد. هنا كذلك ندعي هذا الانصراف إلى الحصة الخاصة ومعه لا يبقى أثر لهذا الإطلاق في ظاهر كلام بمعنى الخلو عن ذكر القيد. إذا قيل هكذا فإننا نجيب أولا بأن الذي تقدم منا سابقا في بحث الأمر من حمل الأمر المطلق على خصوص النفس التعييني العيني، فهذا إنما ذكرناه هناك في صيغة الأمر لا في مادته. راجع ودقق في بحث الصيغة، قلنا إطلاق الصيغة محمول على هذا القسم الخاص من الوجوب ولم نذكره في المادة، والذي هو موجود في عنوان مسألتنا مسألة الاجتماع هما مادة الأمر والنهي. عنوان المسألة: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز؟ المذكور في العنوان لفظا الأمر والنهي، أي مادتهما أمر أمر نهى نهي، وليس في العنوان ذكر للصيغة للهيئة مثل افعل ولا تفعل. ونحن لم ندعي مثل هذا الحمل على خصوص الجامع لهذه الخصوصيات الثلاث في مادة الأمر ليكون مثلها مادة النهي أيضا مثلا. والقول بانصراف إطلاق المادة فيهما إلى مثل ذلك لا يخلو عن الاعتساف ومجانبة الصواب، وذلك لأن انصراف لفظ إلى معنى مع كونه صالحا لغير المعنى المنصرف إليه يحتاج إلى منشأ وسبب، والمنشأ المتصور لذلك لا يخلو من أن يكون غلبة وجود المعنى المنصرف إليه في الخارج أو غلبة الاستعمال فيه، وكلاهما لا يصلح منشأ. أما غلبة الوجود فالانصراف فيها ممنوع من حيث الصغرى والكبرى، والصغرى والكبرى هما هكذا: أن تقول هذا غالب وجودا، وغلبة الوجود توجب الانصراف. نحن نقول كلاهما ممنوع، أما الصغرى فلأن هذا المدعى الانصراف إليه من الواجد للخصوصيات الثلاث طبعا إذا كان الإطلاق من الجهات الثلاث، من جهة النفسية والغيرية، من جهة التعيينية والتخييرية، ومن جهة الكفائية والعينية، فيكون المنصرف إليه واجدا للخصوصيات الثلاث، وإلا فقد يكون الكلام في مقام البيان من واحدة من هذه الجهات، يهمل جهة التعيين والتخيير وجهة الكفاية والعينية يرحمكم الله، ويكون في مقام البيان من جهة النفسية والغيرية، فإطلاقه حينئذ ينعقد من هذه الجهة والمدعى الانصراف إلى خصوص النفسي. على كل سواء خصوص الواجد لواحدة من هذه الثلاث أو لثنتين إذا كان المقام مقام بيانهما، أو للثلاث إذا كان في مقام بيان الكل، هذه الأقسام ليست بأغلب وجودا من سائر الأقسام، فإن سائر الأقسام أيضا موجودة وبكثرة تمنع من تلك الغلبة، وبالتالي تمنع من تحقق صغرى الانصراف لو سلمت الكبرى. وأما الكبرى فالوجه في منعها حتى لو سلمنا غلبة ما ذكر وتحقق الصغرى، هو أن انصراف اللفظ الصالح للشمول والعموم لمعنى بحصصه إلى خصوص حصة أو أكثر، إلى بعض الحصص من معنى منشأه وجود علاقة بين اللفظ وبين المعنى، ينشأ عنها نحو اختصاص لهذا اللفظ بالمعنى، ويأنس الذهن بالمعنى من اللفظ، حتى إذا أطلق هذا اللفظ على إطلاقه انصرف الذهن معه إلى خصوص هذه الحصة. ولولا نشوء مثل هذه العلاقة بينهما الموجبة للاختصاص لكان حال هذه الحصة كحال سائر الحصص في إمكان إرادة الكل، بعدما فرضنا من صلاحية اللفظ في نفسه للكل. لفظ العالم في نفسه صالح للفقيه والمفسر والفيلسوف والمحدث ولسائر أصناف العلماء، دعوى انصرافه إلى خصوص الفقيه لا تصح إلا إذا فرضنا أن هناك علاقة بين لفظ العالم وحصة الفقيه من معنى العالم العام، أوجبت اختصاص اللفظ بهذه الحصة وانصراف الذهن إليها عند إطلاقه. لولا هذا الاختصاص كان اللفظ بحسب ظاهره صالحا للكل وظاهرا في الكل ولا موجب للاختصاص. وهذه العلاقة لا يكفي فيها غلبة الاستعمال، لا يكفي فيها غلبة الوجود، مجرد أن الشيء موجود بكثرة في الخارج لا يكفي في تحقق مثل هذه العلاقة. ولو قلنا بأن غلبة الوجود توجب الانصراف للزم مثلا انصراف لفظ الماء في العراق إلى خصوص الفرات، كلما قيل لك في العراق اشرب الماء، هات الماء، اسبح في الماء، ما أدري ماذا تصنع بالماء، ينصرف إلى خصوص الفرات باعتبار أن غالب الماء الموجود هناك هو ماء فراتي، يعني سواء الذي في النهر أو المأخوذ منه مجعول في ظروف أو موصل إلى البيوت عبر أنابيب أو غير ذلك، كله فراتي، أغلبه فراتي، بعضه من ماء المطر، بعضه من شيء آخر، لكن أغلبه فراتي مثلا، مع أن هذا خلاف الوجدان. الآن اذهب إلى العراق، إذا قيل لك اشرب وبتأتي بأي ماء وتشرب، إذا قال لك شخص اسقني تأتيه بماء، حتى لو مستورد من الخارج في هذه القناني المشتملة على الماء المعدني مثلا، وهكذا. إذن لا يكفي غلبة الوجود في الخارج. نعم، قد تستلزم غلبة الوجود في الخارج غلبة الاستعمال، بأن يستعمل العراقيون مثلا لفظ الماء في الفراتي من أكثر مما يستعملون في غيره. غلبة الوجود، غلبة ابتلاء. فربما يستعمل في هذا المبتلى به كثيرا أكثر مما يستعمل في غيره، فتنشأ تلك العلاقة من كثرة الاستعمال. من هنا أدخل على الثاني منهما، قلت منشأ الانصراف إما غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال. غلبة الوجود منعناها صغرا وكبرا، وأما غلبة الاستعمال فكبراها مسلمة، إذ لا ريب ولا شك في أن كثرة استعمال اللفظ في معنى توجب مثل هذه العلاقة. واعتبر بالمجاز المشهور. المجاز المشهور معنى مجازي لم يوضع له اللفظ، بلغ حد الشهرة التي من خصائصها أن المعنى المجازي حينئذ يستغني عن القرينة. وقد وقع بينهم نزاع أنه إذا دار الأمر في لفظ بين إرادة معناه الحقيقي وبين إرادة مجازه المشهور، فبعضهم قال يتوقف ولم يجزم بالحمل على الحقيقي، وبعضهم بالغ وقال يحمل على المجاز المشهور. إذن المجاز المشهور معنى لم يوضع له اللفظ بالأساس، وليست بينه وبينه علاقة الوضع. وطبعا إذا لم يكن ابتداء علاقة الوضع فلا يكون علاقة أخرى ابتداء في أول الأمر، إما أن تضع له أو لا. إن وضعت له يكون بينهما علاقة الوضع، إن لم تضع له فليس بينهما شيء. لا نقول بعلاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني، مثل علاقة الدخان والنار، كلما وجد هذا وجد هذا ذاتا وواقعا وتكوينا، ليس هكذا. فإذا لم يكن موضوعا له ولا بينه وبينه أي علاقة، فكيف نشأت هذه العلاقة الخاصة بينهما حتى صار ينافس في ظهوره وانصراف اللفظ إليه المعنى الحقيقي لللفظ؟ قالوا يستعمل اللفظ فيه أولا بالقرينة من باب الاستعمال المجازي بعد الفراغ عن وجود المناسبة بينه وبين المعنى الموضوع له كما يفترض في مورد المجاز، ويتكرر هذا الاستعمال فيه بكثرة حتى ينشأ نوع أنس للذهن بهذا المعنى من هذا اللفظ. مثلا إذا كان اتفقت أنت وشخص أنه كل يوم يأتي يطرق الباب في 8 صباحا ليصطحبك معه إلى العمل، طب أول يوم طرق الباب قد لا تلتفت، ثم تتذكر وقد لا تتذكر حتى تفتح الباب فتراه، ثاني يوم تلتفت بسرعة أكثر قليلة. ثالث يوم وهكذا إلى أن بعد انتهى الأمر، بمجرد أن تسمع صوت الجرس لا تتأمل بعد في أن هذا فلان، أصبح هناك ارتباط خاص بين طرق الباب أو ضرب جرسه وبين كوني الطارق فلانا. لا يحتاج إلى تأمل وتفكر واستفسار وسؤال وأمثال ذلك. شبيه هذا يستعمل فيه أولا كمعنى مجازي له مناسبة مع الموضوع له، وينصب عليه القرينة، ثم يكثر الاستعمال فيه حتى تعتاد عليه وتأنس به من اللفظ. وهذا عبارة أخرى عن نشوء العلاقة بينهما. العلاقة أين؟ هي هذه العلاقة، هذه في ذهنك، التفات الذهن إلى المعنى عند التفاته إلى اللفظ، هذا معنى دلالة الألفاظ. والانصراف للفظ إلى معنى هو نوع من أنواع دلالته عليه. الدلالة في عالم الذهن، انتقال الذهن من الدال إلى المدلول. يأنس الذهن، تنشئ هذه العلاقة بينهما في ذهنك، تعتاد عليه حتى تستغني شيئا فشيئا عن القرينة، ويصبح المعنى ينفهم من اللفظ من دون القرينة. هكذا في المجاز المشهور. إذن كثرة الاستعمال صالحة لنشوء مثل هذه العلاقة، بل صالحة لنشوء مثل هذه العلاقة التي ينافس بها المعنى الحقيقي، بل صالحة لنشوء علاقة وضع منها. وهكذا يفسر أحد قسمي الوضع، وهو الوضع التعيني، ولو في بعض صوره. فإن التعييني هو أن يقف الواضع فيقول هذا لذاك، جعلت هذا لذاك. أما التعيني التلقائي فلا يحتاج إلى هذا، ولكن يستعمل فيه للمصنف في الوضع شيء تقدم، يقول الوضع بنفس الاستعمال، هذا شيء آخر. ذاك بنفس الاستعمال يضع، ضربنا المثال هناك، من ولد له مولود جديد قالوا ما أسميته، لم يكن أسماه بعد، نظر هكذا وقال ائتوني بولدي علي. يعني الآن بنفس هذا الاستعمال للفظ علي في معنى ولده هو وضعه له، هذا تعييني، لكنه بالفعل بالعمل بالاستعمال وليس بالقول وضعت. هناك وضع تعيني لا يكفي فيه المرة، هذا يحتاج إلى قرينة أنه في مقام الوضع إذا سلم أصله، فيدل على أنه في هذا المقام وبهذا الاستعمال يضع. أما التعيني فيحتاج إلى كثرة، يستعمل اللفظ في المعنى مرة مرتين ثلاثة خمسة مئة، كان مجازية إلى أن يبلغ حد الشهرة ويبقى مجازا، لكنه مشهور وحاله ما عرفت من المنافسة، حتى قيل بترجيحه على الحقيقة، ويزداد الاستعمال حتى يبلغ حد الوضع، يصبح هذا من جملة معاني اللفظ أو هو معناه إذا كان مقترنا مع حجر استعمال اللفظ في المعنى السابق مثلا. فكثرة الاستعمال تنشأ منها مثل هذه العلاقة الموجبة لاختصاص اللفظ بالمعنى والمعنى باللفظ، وبالتالي الانصراف الذهن عند سماع اللفظ إلى هذا المعنى، هذا مسلم. إلا أننا هنا نمنع الصغرى ونقول ليس الاستعمال في خصوص مثل النفس والتعيين والعيني بأكثر منه في سائر الأقسام، ولو كان أكثر فبأكثرية قليلة بسيطة لا يصدق معها غلبة تصلح لنشو مثل تلك العلاقة وبالتالي لانصراف هذه الأقسام عند الاستعمال. إذن المادة لا يجوز أن يقال بانصرافها إلى خصوص قسم من هذه الأقسام، وأما الصيغة فصحيح نحن كنا قلنا هناك إن الصيغة محمولة على النفس التعيين العيني، لكن لم نقل ذلك من باب الانصراف، وقد اشتبه عليك الحال عندما تحتج علينا وتقول أنتم قلتم بذلك في مبحث الأمر، وإنما قلنا به من باب الإطلاق في مقام البيان. قد اتضح لك ما حقيقة الانصراف من الشرح الذي أطلنا فيه، وأما الإطلاق في مقام البيان فاللفظ المطلق إذا ورد في مقام البيان ينعقد فيه الإطلاق، لكنه تارة يقتضي الأخذ بالمعنى الواسع. إذا قال أكرم العالم في مقام البيان ولم يقيد بالفقيه، فإطلاقه في مقام البيان إثباتا كاشف عن إرادة العالم بالمعنى الواسع ثبوتا في نفس المتكلم بالإرادة الجدية. الشامل للفقيه ولغيره، وأحيانا يقتضي الإطلاق الأخذ بالمعنى الضيق للواسع، وما نحن فيه من هذا المقام من هذا القبيل، وذلك لأن مقابلات القسم المحمول عليه أو مقابلات الأقسام المحمول عليها، يعني مقابلات النفسية والتعينية والعينية، مقابلات وهي الغيرية والتخييرية والكفائية، كل هذه المقابلات الثلاثة فيها في واقعها وثبوتها نوع تقييد، فالوجوب الغير وجوب للشيء إذا وجب شيء آخر ولأجل واجب آخر وبهذا القيد، أما النفس فهو وجوب الشيء بلا هذا القيد في واقعه، ووجوب الشيء تخييرا هو وجوبه مع عدل له مشروطا بوجوب شيء آخر على نحو السنخ الخاص، يعني الذي يكفي فيه الإتيان بواحد منهما ويستحق العقاب بترك كل منهما ويجوز معه ترك كل واحد إلى بدله، لا نريد دائما أن نكرر خصوصيات هذا السنخ، المهم أن وجوب هذا الشيء تخييرا هو وجوبه مقيدا بوجوب شيء آخر تخييرا على المعنى الخاص لهذا السنخ، أما وجوب التعيين فوجوب الشيء بلا هذا القيد. ووجوب الشيء على الشخص كفاية هو وجوبه عليه إذا وبقيد وجوبه على غيره أيضا كما في التخيير، لكن المتعلق هناك نفس الواجب، المتعلق هنا المكلف، الوجوب للشيء هناك بقيد وجوب شيء آخر، الوجوب على الشخص هنا بقيد الوجوب على غيره. أما الوجوب العيني فالوجوب على الشخص بلا هذا القيد. فالمقابلات كلها في واقعها وثبوتها فيها قيد، ومقابلاتها المدعى الحمل عليها ليس فيها هذا القيد، هذا ثبوتا. وما كان فيه قيد ثبوتا يحتاج عند إرادته في مقام الإثبات إلى الدلالة على خصوصيته وقيده بدال، فله مؤونة زائدة في مقام الإثبات. ولا يكفي أن تقول يجب وأنت تريد غيري أو التخيير أو الكفاية، لابد أن تقول يجب لكذا أو يجب هو وكذا على التخيير، أو يجب عليك وعلى فلان وفلان على الكفاية، ليكون هذه الزيادة في مقام الإثبات والبيان والدلالة والإبراز دالة على خصوصية المعنى المطلوب والمقصود في مقام الثبوت والواقع وبحسب الإرادة الجدية والباطن. فإذا كنت في مقام الإهمال نقول ساكت عن هذه الجهة ومهمل ولا دلالة فيه لا على نفسية ولا على غيرية، وكذلك في بقية المتقابلات. أما إذا كنت في مقام البيان فإن ذكرت ما يدل على خصوصية القيد فهمنا أن المطلوب أي المقصود لك وجوب غيري أو تخييري أو كفاية حسب القيد الذي تضعه. أما إذا لم تذكر ما يدل على القيد واقتصرت على إطلاق ما يدل على الوجوب افعل، فإن مثل هذا الإطلاق في مقام الإثبات يناسب أن يراد منه ثبوتان تلك الأقسام التي لا تحتاج إلى مؤونة بيان أكثر من قول افعل. ولو لم يحمل هذا الإطلاق في الإثبات على هذا المعنى في الثبوت لكنت مخلا ببيانك. مثلا لو كنت تريد الغيرية وفقط تقول افعل ثم ما أوصلت معنى الغيرية، أي كلام هذا خلاف حكمة المتكلم. بهذا البيان قلنا يحمل على النفس التعييني العيني، لا بدعوى أن إطلاق اللفظ منصرف إلى حصة بعينها بسبب كثرة الاستعمال. واتضح لك كيف أن الإطلاق هنا يقتضي الحمل على المعنى الضيق، يعني بدل أن يحمل على الوجوب بسعته أصلا هذا لا معنى له وغير ممكن، وجوب بسعته يعني الشامل لكل الأقسام. أقول لك افعل أعلق الطلب بشيء أعلقه به على نحو كل الأقسام أجمع فيه بين المتنافيات لا معنى له. نعم له معنى بأن يقال ذكر الوجوب ولم يحدد صنفه فيكون له سعة بمعنى القابلية لأن يكون أي صنف، في مقابل قل لا الإطلاق هنا اقتضى التضييق بصنف خاص. واضح؟ من هذا الباب لا من باب الانصراف، صحح معلوماتك يعني أيها المستشكل. إذا تبين هذا نقول هذا النوع من الإطلاق الذي حملناه هناك على النفس العين التعييني لا يمكن أن ينعقد هنا، وذلك هنا يعني في عنوان المسألة اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن الإطلاق لينعقد يحتاج إلى مقدمات، منها المقدمة القائلة بانتفاء قرينة التقييد، القرينة على القيد، والقرينة هنا على القيد غير منتفية بل موجودة، وهي ما ذكرناه في الدليل الأول من قرينة ملاك النزاع الدالة على عمومه، وهي قرينة لبية غير لفظية مع وجودها وصلاحيتها للتقييد لا ينعقد إطلاق حتى يقال إن الإطلاق محمول على كذا وكذا، لو سلم أن الإطلاق هنا يمكن أن يحمل على مثل ذلك، باعتبار أنه قلنا هذا الإطلاق الذي ذكرناه كان في الصيغة، والمأخوذ في العنوان هنا هو المادة، لكن يمكن أن يقول قائل إن مادة وعنوان الأمر والنهي في عنوان المسألة لا يراد بهما خصوصية المادة، بل يحكى بهما عن مصادق الأمر والنهي بكل أشكالها. مثلا أنت ماذا تعبر عن صيغة افعل؟ تقول هذا أمر. ماذا تعبر عن صيغة لا تفعل؟ تقول هذا نهي. ففي العنوان نقول هل يجتمع الأمر والنهي، يعني كل ما كان مصداقا للأمر والنهي، سواء كان مصداقا ماديا أمرت نهيت، أم مصداقا هيوية صيغية افعل لا تفعل. هذا الكلام الأول، أنه هذا ذكرناه في الصيغة والمأخوذ هنا في العنوان هي المادة، قد لا يستقيم، لكن مع ذلك نقول إن هذا الإطلاق لا ينعقد هنا على كل حال، في الصيغة في المادة في أي شيء. لماذا؟ لأن مع عنوان المسألة الوارد فيه لفظ الأمر والنهي أي شيء أريد به قرينة لبية على التقييد، على التوسعة، على إرادة السعة والعموم في محل النزاع لكل الأقسام، يعني التقييد بهذا المعنى، التقييد للنزاع بالسعة بالمعنى الواسع، بخصوصية السعة مقابل ما تريده من حمل الإطلاق على خصوصية الضيق وخصوص بعض أقسام هذه الأحكام الوجوب والتحريم. هذا تمام الكلام. بقي أن المصنف في آخر كلامه يذكر مثالا للوجوب والتحريم التخييريين وكيف يلتقيان في مورد ويدخلان في محل النزاع، هذا مع قراءة الأمر إن شاء الله في بحث لاحق، والحمد لله رب العالمين.